ثالث، هذا الحديث لا يصلح ان يكون دليلا من وجوه، منها ان الاستغراق ممنوع، اذ من جمله منازل هارون عليه السلام كونه نبيا مع موسى، وعليه ليس بنبي باتفاق منا ومنكم، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فلو كانت المنازل الثابته لهارون ما عدا النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثابته لعلي، لاقتضى الامر ان يكون علي نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبوه معه لم تستثنى اي في الحديث، وهي من منازل هارون عليه السلام، وانما المستثنى النبوه بعده، الا انه لا نبي بعده. وايضا من جمله منازل هارون كونه اخا شقيقا لموسى عليه السلام، وعلي رضي الله عنه ليس باخ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له شقيق. والعام اذا تخصص بغير استثناء صارت دلالته ظنيه، فليحمل الكلام على منزله واحده اذا، كما هو ظاهر التاء التي للوحده، فتكون اضافه للاهل وهو الاصل فيها. وقوله الا انه لا نبي بعدي الا في الحديث بمعنى لكن، فقولهم فلان جوال الا انه جبان، اي لكنه جبان. فرجعت القضيه مهمله، يراد منها ضعف غير معين فيها، وانما معينه من الخارج من نصوص اخرى، والمعين هو المنزله المعبوده حين استخلف موسى هارون على بني اسرائيل. والدال على ذلك قوله تعالى اخلصني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالمنزلة هنا إذن منزلة عليه هي استخلافه على المدينة في غزوة تبوك، هذا هو المراد بالحديث. استخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لو كان هذا الاستخلاف يدل على الأفضلية أو على أن من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة على المدينة في خروجه في الغزوات أن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما زعموا، لاقتضى الأمر أن يكون ابن أم مكتوم خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استخلفه على المدينة أيضا واستخلف غيره كذلك. فلم خصصتم عليا بذلك دون غيره مع اشتراك الكل بالاستخلاف؟ رابعا، لو كان هذا من باب الفضائل فلما وجد علي في نفسه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ان يبقى في المدينه، فاذا بعلي يغضب ويقول يا رسول الله اتجعلني مع النساء والاطفال والضعفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لنفسه اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ طبعا المعنى. خامس، هذا وليس القول هنا بخصوص السبب، وانما هو قرينه تعين ذلك البعض المهم. وقد ذكرنا ان زعمه أو أن حديثه سلموا على علي بأمرة المؤمنين موضوع اتفاقا، فكيف تثبت به الخلافة؟ ثم راحوا يدعون أن آية المباهلة فيها ما يدل على أفضلية علي وآل البيت على كل الصحابة، وهو قوله تعالى: قل تعالوا
فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه:
أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نور ويمكن أن تقرأ لا نور ما تركناه صدقة لا نورث أي نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا يرثنا أحد لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال. يقول أبو بكر والله وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه إلا صلاته. قالت الرواية فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى علي انصراف وجوه الناس عنه وكان من يبايع أبا بكر هو ولا أحد من بني هاشم كذا قالوا. والقصة طويلة وفي ختامها أن علي بايع أبا بكر أي بعد وفاة فاطمة. لنلاحظ ان صيغه الخبر او روايه الطبري هذه جعلت مساله الميراث سببا لامتناع علي وبني هاشم عن مبايعه ابي بكر ومطالبتهم بالميراث من ابي بكر تقتضي ان يكون ابو بكر خليفه تقتضي ان تكون بعد الاعتراف بخلافته. وفي هذا من التناقض ما يجعل القصه متهافته وان كان لها اصل فكل ما يمكن ان يكون هو انهم بعد مبايعتهم لابي بكر رضي الله عنه كما صحت بذلك الروايه التي اشرنا الى اهمها طالبوا ابا بكر بما اجتهدوا انه ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم فاورد ابو بكر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه ووقف الامر عند هذا الحد. ويكون ما على ذلك من مخاصمه فاطمه لابي بكر وهجرانها له وعدم المبايعه وما الى ذلك من مبايعات الشيعه ومسكوتاتهم لانه لا يمكن ولا يعقل ولا يتصور ان يكون علي وفاطمه وبنو هاشم لم يصدقوا ابا بكر في الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يمكن ان يكونوا كابروا واقروا بعد سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما بعيد تكذيبهم للحديث او تكذيبهم لابي بكر. ومن الغريب ان اعداء الاسلام الذين يحملون على ابي بكر رضي الله عنه من عفاطمه من ارثها في فتح وسهمها من خيبر لا علم وما عقل ان علي رضي الله عنه لما تولى الخلافه لم يعطي احدا ميراثه ولم يعطي احدا من اولاد فاطمه الميراث ولا لاحد من بني هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث لا نور. وإذا كان أبو بكر منع ذلك فيكون قد منع ابنته عائشة أيضا من هذا الإرث لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات أخرى مختلفة مكذوبة في رفض علي وبني هاشم بيعة أبي بكر وكلها متناقضة وغير صحيحة ولا تقف أمام الروايات الكثيرة التي تثبت مسارعة علي لبيعة أبي بكر ومعاونته في شؤون الإسلام وهو من أعرف الناس بفضل الصديق رضي الله عنه. ولذلك جاء في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي التي في المدينة وقد وما بقي لكم في خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مورث لا تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني من مال الله ليس له أن يزيد على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد عليه ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وذكر برواية أو تحت كتاب المغازي لا فرد الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب علاج السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا مورث لا تركناه صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهرم بن شريح والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة والرواية عن هؤلاء ثابتة الفصحاء والمساليك. وقال من قبل ذلك إن الله تعالى قال الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوته. وإن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ومنهم عائشة بنت أبي بكر وقد حرمت نصيبها بهذا الحديث النبوي. ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن تلد ابنته. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه. قال وإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة ولم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة. ثم قال وقد تولى علي بعد ذلك وصار الصدق وغيرها تحت حكمه ولم يعط لأولاد فاطمة ولا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من يده مما دل على ان امر واضح ومعلوم ولكنه خطير على فاطمه فلما علمت الامر انتهى الحكم وراحت المساله. لكن كم شنع الشيعه عن طريق هذا الحديث بان ابا بكر ظلم فاطمه وانه حرم حقها وانها ظلت يوم بحضرتها حتى راحت بها إلى غير ذلك من الكلام الكارث الذي ذكروه في كتبهم. وأما الزعم بأن الصحابة رضوان الله عليهم اضطرب أمرهم أحد أوقات النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الخلافة ويتنازعون عن الإمارة فالأمر ليس كما زعم أصحاب الهوى وأهل الدنيا ولا من عرفوا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الذي حدث انه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اراد المسلمون ان يتسلموا على امير كما اوضح ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الانصار في سقيفه بني ساعده يتشاورون ولا يدركون ما يفعلون وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا يرسل اليهم فياتون لك. فقال أبو بكر معترفا بفضل الله لا بل نمشي إليهم. فسار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم. فتراجعوا الكلام أي تحاوروا الكلام فقال واحد من الانصار وفي رواية حباب بن مجرد منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر سلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب ومنه نحن الامراء وانتم المدراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الائمه من قريش الائمه من قريش وقال اوصيكم بالانصار خيرا ان تبدلوا من محسنه وتتجاوز عن مسيئه. ثم قال ان الله سمانا الصادقين وسماكم المصلحين وقد امركم ان تكونوا معنا حيثما كنا. فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الى غير ذلك من الاقوال المصيبه والادله القويه. فتذكرت الانصار ذلك وارتادت اليه وبايعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه. اخوه الاسلام واما امر جيش اسامه وما وقع حوله من خلاف فقد صح ان هذا الجيش كان 700 والامير عليهم اسامه بن زيد. وكان قد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير الى تقوم البلقاء شرق الاردن حيث قتل زيد بن جعفر حيث قتل زيد بن حارث وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه في غزوه مكه. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى اثار كثير من الصحابه ومنهم عمر الا ينفذ الصديق جيش اسامه لما وقع من الاضطراب من الناس لا سيما في القبائل المتراميه. واجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقالوا يا ابا بكر رد هؤلاء توجه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينه. فقال والذي لا اله غيره لو جرت الكلاب بارجل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه اسامه وكان في ذلك الخير فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداء عن الاسلام الا قال لولا ان لهؤلاء قوه ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فكبتوا على الاسلام. في جزئيه اخرى قال له عمر وغيره يا ابا بكر اذا منعك العرب الزكاه اصبر عليهم. فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله ليقاتلن من فرق بين الزكاه والصلاه. قيل ومع من تقاتله؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي. والسالفة هي صفحة العنق ولا تنفرد إلا بالموت. ورضي الله عن الصديق قدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا له ومرتديا فيه فكان ذلك من حسن عمله وأفضل ما قدمه الإسلام ويحيي ذلك كله رابط الجهل ثابت العلم والقدم في الدين. فجزى الله الصديق عما قدم للاسلام خير الجزاء. ثم هو في اخريات حياته استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فظهرت بركه الاسلام ومؤكد الوعد الصادق في الخليفتين من نصر وتنفيذ واستخلاف وتأمين كالذي جاء في سورة نوح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم السمع الإنساني على طول التاريخ، لأن الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالإيثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يكفي بحاجته، ويبذل من ذات نفسه أبقى ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس. ويبقى الرجل خير منه رجلا لا تزال تنفع به نزعات الشر، فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوكدة في نفسه، ويوقف ما كمل فيها من عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير. هذا وفي منتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأ قلوبهم بالضغينة على أبي بكر وعمر، ومن استعان به أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فطلعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر، ليقنعوا أنفسهم بأنه أرغبوا أناسا يستحقون منهم هذه المغضاة. ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولم تتجدد للمسلمين نهضة إلا إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة له، ولم يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتقرير التاريخ الإسلامي مما أنشق به. ثم ماذا؟ مضت خلافة عمر رضي الله عنه وكلها خير وبركة ونصر وفتوحات، حتى لقي الله تعالى شهيدا في المحراب وفي لحظات حياته الأخيرة جعل عمر الخلافة تكون بين الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه للأمر حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان رضي الله عنه، فكان عند الظن به لا خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنه. وحديث استخلاف عثمان بدونه في كتاب فضائل الصحابه من صحيح البخاري وهو اضعف ما ثبت في هذا الموضوع واجبه، وفيه ارشاد بسيط الى ما كان عليه بنو ذات وبنو اميه من الاتفاق والمحبه والتعاون في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، وان عثمان وعلي كان احدهما اقرب الى صاحبه من شهر الاربعه في المدينه. ونقل ابن تيميه في منهاج السنه قول الامام احمد: لم يتفق الناس على بيعه كما اتفقوا على بيعه عثمان، والله المسلمون بعد تجاورهم ثلاثه ايام وهم يختلفون متفقون متحابون متوادون مغتربون بحبل الله جميعا، وقد اظهرهم الله واظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان الى اخر الفتوحات. ومرت سيره عثمان رضي الله عنه في خلافته على النحو الذي يرضى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا؟ وقد شهد له بطهاره السيره وحسن الخاتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقال الحافظ ابن حجر في ترجمه عثمان من كتاب الاثاره: جاء من اوجه متواتره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عثمان بالجنه وعزه من اهل الجنه وشهد له بالشهاده. والحديث الذي يتواصل بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجمع الى غير مجنون الا الذي يرضى لنفسه بان يقتحم ابواب الجحيم. وقد روى البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد وقتل ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فردف بهم فضربه برجله فقال فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه وشهد له شهادة أخرى يتمنى مثلها أبو بكر وعمر. فقد روى مسلم في كتاب فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نقابل بينهم. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: لما قيل لعثمان ذل ليس؟ فقال: لأنه لا يعلم أن أحدا أرسل سترا على ابن سي نبي غيره. وروى ترجمة في فضائل الصحابة عن النزال بن كبرة العامري قال: قلنا لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. فقال: جاء امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وقال ابن مسعود حين بويع عثمان بالخلافة: بايعنا خيرنا، بايعنا خيرنا ولم نألو. ووصفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء اجله فقال: كان عثمان اوصلنا بالرحم وكان من الذين امنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. وكان رضي الله عنه اول مهاجر بعد ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب علم كبير جمعه الناس، وهو الذي جمع القران فجمع كلمه المسلمين بجمع القران. ولا دعا الى فتنه بل كان اشد خلق الله كرها لها وحرصا على تضييق دائرتها حقنا ببناء المسلمين، ولقد ادى ذلك به الى ان يكون هو الضحيه. ولا دعا الى ريعه انما اتته منقاده على غير تشوف منه اليها، ولا حاربه ولا نازعه من هو من اضرابه ولا اشكاله من اخوانه من اخوانه الذين اشركه امير المؤمنين عمر في السوره، ولا كان يرجوها لنفسه. ولا خلاف انه ليس لاحد ان يفعل ذلك بغير عثمان، فكيف بعثمان رضي الله عنه وارضاه. واما اصحاب الفتنه فهم اصحاب عبد الله بن سبع وتلاميذه، وبينهم وبين خيره الصحابه ابعد مما بين العظيظ والقمه، بل ابعد مما بين الشر والخير. وان الشر الذي اقحموه على تاريخ الاسلام بحماقاته وقصر انظارهم لو لم يكن من نتائجه الا وقوف حركه الجهاد الاسلامي فيما وراء حدود الاسلام سنين طويله لكفى به اثما وجنايه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ان خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في بني عثمان، لا قتل ولا امر بقتله، وانما قتله طائفه من المفسدين في الارض من اوباش القبائل واهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول: اللهم العن قتلك عثمان، اللهم العن قتلك عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وروى سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ان اباه قال: لقد عتبوا على عثمان اشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. وعبد الله بن عمر كان شاهد ايام لخلافة عثمان من اولها الى اخرها، وكان اشد الناس التزامه بالسنة النبوية، ومع ذلك فانه يشهد العثمان لان كل ما اكدوا به عليه كان يحتمل ان يكون من عمر الذي هو ابوه، ولو كان ذلك من عمر لما عتب احد به عليه. قال مبارك ابن فضالة مولى زيد بن الخطاب: سمعت عثمان يخطب وهو يقول: يا ايها الناس لا تلقنون عليه، وما من يوم الا وانتم تبتسمون فيه خيرا. فقال الحسن الحسين: شهدت منادي عثمان منادي: يا ايها الناس اركضوا على اعطياتكم فيغدون ويأخذونها واقية، يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها واقية، يا أيها الناس اغدوا على تقوامكم فيأخذون الحلل، اغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين الحسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويأنفه، فلو صبر الأنصار عن الأثر ليطيعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا وسلوا السيف مع من سل، فصار على الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. إن عثمان رضي الله عنه لم يأت منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكره، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. وقد اتهم عثمان رضي الله عنه باتهامات سنذكرها بعد إن شاء الله، ونفندها ونوضح الحقيقة من الزيف والحق من الباطل بإذن الله تعالى، وذلك موضوع محاضرتنا القادمة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصدقنا الله واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن سمع لا ينفع ومن نفس لا تسمع ومن عين لا تسمع ومن دعوه لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك نصرة هذا الدين وحفظ المسلمين والتمكين للمستضعفين، اللهم انتقم من الكافرين، اللهم انزل به نعمتك وانزل عليه البركه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وانزل به البركه الذي لا يرد عن القوم المجرمين،